الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الإمام النووي رحمه الله الجميع: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل الشهير عدي بن حاتم الطائي، وهو ابن حاتم الكريم المشهور الذي يضرب بكرمه المثل. ولكن وإن كان الكرم من خصال الأعمال الحميدة، إلا أنها لم تنفع حاتم. لماذا؟ لأنه مات على الكفر، مات على الشرك، فطلب بكرمه المدح والثناء فنال ما طلب، لكن لا ينفعه ذلك يوم القيامة، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا مات صاحبه على التوحيد. يقول عدي: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود. العقال معناه الحبل، أخذ حبل أسود وحبل أبيض فجعلهما تحت الوسادة التي يضع عليها رأسه عند النوم، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني ما يتبين، ما يستطيع يفرق بين العقال الأبيض والعقال الأسود، فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. في هذا الحديث إشكال، في هذا الحديث إشكال. ما هو؟ أن إسلام عدي بن حاتم متأخر، أسلم في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، في السنة التاسعة من الهجرة أو في السنة العاشرة من الهجرة. وهذه الآية: أحل لكم ليلة الرفث، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخرها، والتي فيها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه نزلت في أول الهجرة، أول ما شرع الصوم، وتقدم أن الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة، الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة. فكيف يقول عدي لما نزلت وهو لم يدرك إنزالها، يعني لم يكن مسلم آنذاك، وإنما أسلم بعد نزولها بسنوات؟ فأجاب العلماء عن هذا بأن قوله لما نزلت يعني لما تليت علي بعد إسلام، لما تليت علي، فإن الرجل إذا أسلم يعلم شرائع الإسلام، يعلم الوضوء، يعلم الطهارة، يعلم الصلاة، يعلم الصوم، يعلم الزكاة، يعلم الأحكام التي يحتاجها. فمعنى قوله إذن لما نزلت يعني لما تليت علي، لما تليت علي. وعند الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه قال: لما أسلمت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، فقال: صل كذا وصم كذا، فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا المعنى في قوله لما نزلت يعني لما تليت علي، لما تليت علي هذه الآية. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، رجع لبيته المكان الذي يبيت فيه وأخذ هذين الخيطين هذين الحبلين وأخذ يراعيهن متى يستطيع أن يميز، وإن أراد يأكل يأكل، إن أراد يشرب يشرب، حتى تتبين له العلامة. لكن ما تبينت له علامة إلا بعد ما أسفر، إلا بعد ما أسفر. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذا الإشكال الذي أشكل عليه، إنه هذا التبين لا يمكن يتبين الخيطين ويميز بينهما إلا بعد الإسفار، والإسفار وقت متأخر عن الفجر، عن طلوع الفجر الصادق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، هذا معنى الخيطين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني حتى يتبين لكم النهار من الخيط الأسود من الليل. هنا تنبيه، وهو أن في رواية للبخاري قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا أن أبصرت الخيطين، يعني تحت وسادتك. وقام بعض أهل العلم وفسر، فسر هذه الجملة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤنب عدي ويصفه بالغبا وقلة الفهم، فيقولون إذا قالت العرب فلان عريض القفا يكنون بها عن غباوته وقلة فهمه، وهذا لا ينبغي أن يفسر به قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي إنك لعريض القفا. لماذا؟ لأن عدي رضي الله عنه، لأن عدي رضي الله عنه فسر النص بحسب الظاهر، والذي يفسر النص بحسب ظاهره لا ينسب إلى الغبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ذهب وأخذ خيطا أبيض خيطا أسود، هل يلام من فعل ذلك؟ ما يلام، ما يلام، لأن هذا هو الذي يتبادر إلى الفهم وإلى الذهن عند سماع هذه الجملة، عند سماع هذه الجملة. وهذا الذي وقع فيه الصحابة أيضا لما نزلت الآية، ويتبين هذا من الحديث الذي بعد سنأتي عليه الآن إن شاء الله. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لعريض القفا لا يليق أن يفسر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتهم عديا هنا بالغبا وقلة الفهم وبلادة الذهن. ولا ننسى أن عديا ذاك الوقت حديث الإسلام، وأنه سيد في قومه، فيبعد جدا على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع أعدائه فضلا عن أصحابه أن يجابه عديا بمثل هذا الكلام. فالمعنى الصحيح لقوله إنك لعريض القفا يعني كان من باب الملاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، والرسول حين يمزح ولا يقول إلا حق، يعني إن كان وسادتك بتغطي الليل والنهار فهذه الوسادة وش فيها؟ وسادة كبيرة عريضة جدا، طويلة عريضة، الليل والنهار يغطيان السماء الأفق كله. إذا كان وسادتك هذه تغطي الليل والنهار إذن هي وسادة إيش؟ وسادة عريضة. وإذا كان وسادتك عريضة وانت تحتاج لهذه الوسادة فمعنات أنه قفاك أو ظهرك أو كذا أيضا لابد أن يكون عريض بحيث يتناسب مع حجم هذه الوسادة. فهذا يعني من النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم أنه خرج مخرجه الملاطفة مع عدي رضي الله عنه، وليس اتهاما له بالبلادة وقلة الفهم كما قال الزمخشري المعتزلي وقاله أيضا غيره. وثمة رواية عند البخاري، في رواية عند البخاري توضح وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. واضح؟ فهذه الرواية واضحة في قصد النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. ننتقل بعد ذلك إلى حديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. يعني هذه الآية نزلت مجزأة، نزل أولا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل كلمة أو شبه الجملة من الفجر. قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، إنما يعني الليل والنهار. فلما نزلت من الفجر صارت هذه مفسرة للمقصود بالخيط الأبيض من الخيط والخيط الأسود. فإذا الصائم يفطر عندما تغرب الشمس، ثم يباح له الأكل والشرب وكل ما حرم عليه بسبب الصوم حتى يطلع الفجر الصادق. وقلنا الفجر الصادق هو الفجر المعترض، الضوء المعترض في الأفق، يمتد من جهة الشمال والجنوب، شمالا وجنوبا، فحينما تنظر إلى جهة المشرق ترى هذا النور، هذا الضوء، وهو ينتشر شمالا وجنوبا معترض اعتراضا في الأفق، ويسبقه الفجر الكاذب وهو ضوء مستطيل، مستطيل عمود، عمود مستطيل في الأفق، يظهر ثم بعد ذلك يختفي تعقبه ظلمة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إن بلالا، بلال بن رباح الحبشي المؤذن المعروف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بشره الرسول بالجنة، قال له: يا بلال إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشاشا عليك، فماذا تفعل، ماذا عملت، يعني ما العمل الصالح الذي قدمته حتى سبقتني ودخلت الجنة قبل؟ فقال له: إني لم أتوضأ وضوء في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي، لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. إذا توضأ يصلي ركعتين وربما زاد. فهو ممن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو زوج أخت عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التواضع الذي كان عند الصحابة عام وعند عبد الرحمن بن عوف خاصة، وبعده عن عادات الجاهلية ونفتها. يقول: إن بلالا يؤذن بليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام له مؤذنان في المدينة، بلال أحدهم، من يعرف الثاني؟ نشوف من المؤذن الثاني في المدينة؟ لا، في المدينة أبو محذورة في مكة. لا، ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. لا، ها، عبد الله ونادر ومحمد، عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم الذين كانوا يؤذنون للرسول في مكة أبو محذورة، وفي المدينة عبد الله بن أم مكتوم الضرير وبلال بن رباح، احفظوهم. طيب، إن بلالا يؤذن بليل، يعني أذن الأذان الأول وما زال الفجر الصادق لم يطلع بعد. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله الحكمة في حديث ابن مسعود. قال فكلوا واشربوا، لأنه في ليل ما طلع الفجر الصادق بعد، إلى متى؟ قال حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذا المؤذن الثاني عبد الله بن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق أذن ابن أم مكتوم. هلا هلا طيب، فبلال يؤذن بليل والحكمة ستأتينا إن شاء الله في حديث ابن مسعود، يرخص للمسلم أنه يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر، خلص إذا أذن ابن مكتوم لا أكل ولا شرب بل إمساك. وهذا فيه جواز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، لكن بشرط عند جمهور العلماء، وهو أن يؤذن مرة ثانية إذا دخل الوقت، أن يؤذن مرة ثانية إذا دخل الوقت. فهناك فوارق بين الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول قبل دخول الوقت، الأذان الأول لا تباح به صلاة الفجر ولا يحرم أكلا ولا شربا، ولا يقال فيه الصلاة خير من النوم. واضح هذا؟ الأذان الأول لا يحرم طعاما ولا شرابا، ولا تحل به صلاة الفجر، ولا يقال فيه الصلاة خير من النوم، ولا يجزي عند جمهور العلماء عن الأذان الثاني. أما الأذان الثاني فهو الذي تحل به صلاة الفجر، وهو الذي يحرم الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات لمن أراد الصوم. هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن ابن أم مكتوم كان أعمى ضرير، فقد يقول قائل كيف ضرير ويؤذن، ويؤذن إذا طلع الفجر. في الرواية في نفس البخاري وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وما يدري ما يعرف الوقت. مرة سمعت واحد من الوعاظ ويقول شوفوا هذه المعجزة، ضرير ويعرف الوقت يعني بالثانية، وهذا من المعجزات. لا مو صحيح، مو صحيح. فهو يعني لو قرأ الرواية بتمامها وكمالها لوجد فيها وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت، حتى يقال أصبحت أصبحت. واضح؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني عند مسلم قال ولم يكن بينهما، يعني بين بلال وبين أم مكتوم، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. كيف يعني ينزل ويرقى؟ كانوا يؤذنون في السطح في المكان العالي، فينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، يعني في فاصل طويل ولا ما في فاصل؟ ما في فاصل، ينزل هذا ويرقى، يعني مسافة الدرج، مسافة الدرج والسلم، ينزل هذا ويصعد هذا. وعلى هذا ما يكون فيه يعني مجال للأكل والشرب والتهيؤ ونحو ذلك. واضح؟ أجاب العلماء عن هذا الإشكال فماذا قالوا؟ قالوا بلال يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق ثم يجلس في مكانه يذكر الله، يدعو أو يصلي أو ينشغل بما ينفعه، فإذا طلع الصبح ماذا فعل؟ نزل، نزل فقال لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت. فهذا تفسير الحديث، وليس المقصود أنه ما في فاصل بين الأذانين، لأنه لو كان ما في فاصل ما صارت هناك حكمة لذاك الأذان الأول، وهي الحكمة التي ستأتي الآن بعد قليل إن شاء الله. طيب، الحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا مثل حديث ابن عمر السابق. طيب حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل. يعني إذا سمعت أذان بلال كل واشرب ولا تمتنع من السحور. طيب وإنما فإنه يؤذن أو ينادي بليل يعني قبل طلوع الفجر الصادق. لماذا؟ ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. هذه الحكمة، هذه الحكمة. فإذا أذان بلال لو في واحد نايم يسمع يقوم يستيقظ، يبغى يوتر، يبغى يتسحر، يبغى يقضي حاجة من حاجاته، عنده وقت. ويرجع قائمكم يعني واحد يتهجد سمع أذان بلال عرف أنه خلاص الفجر وش فيه قرب فيوتر مثلا، أو يريد أنه يضطجع قليلا يرتاح قليلا بعد طول القيام قبل ما يقوم لصلاة الفجر. فالمقصود أن أذان بلال من أجل التهيؤ، اللي متعب يحتاج يرتاح يرتاح قليلا، والذي كان نائم بإمكانه يستيقظ ويتدارك الوقت للسحور أو للوتر أو لغير ذلك من حاجاته. ثم قال وليس، أنا عندي وليس له أن يقول الفجر أو الصبح. هكذا عندكم كل النسخ وليس له؟ عندكم له؟ ها عبد الله؟ طيب له هذه غلط والله أعلم، ما هي موجودة في البخاري ومسلم، وحتى المعنى ما يركب بها أصلا. كلمة له هذه زيادة زيادة. والحديث وليس أن يقول الفجر أو الصبح، الحديث وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطاط إلى أسفل حتى يقول هكذا. يعني هذه الجملة النبي عليه الصلاة والسلام يفرق يفسر يوضح بالإشارة الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. فالفجر الكاذب كما قلنا لكم اللي مثل إيش؟ مثل العمود، مثل العمود. أما الفجر الصادق فهو الذي ينتشر، إذا أنت متجه لجهة الشرق تجده ينتشر من ما بين إيش؟ الشمال والجنوب. ولهذا قال الزهير بن حرب بسبابته بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما يمينا وشمالا، يعني وضع السبابة على السبابة ثم مدهما بيمينا وشمال، يعني أنه يستطير استطارة في الأفق. واضح؟ وقال زهير بن حرب بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. طيب في هذا الأحاديث أن المسلم له أن يعمل بصوت المؤذن، فإذا سمع الأذان يمسك عن الأكل وعن الشرب، يمسك عن الأكل وعن الشرب. طيب من أكل أو شرب بعد ما سمع الأذان، أولا إن كان أذن وأنت في يدك لنا تأكل وتشرب فلا حرج عليك، إذا كان لنا في يدك وقت الأذان فكل واشرب، لأنه هذا مما تجوز الاستدامة فيه ولا يجوز استئنافه، تجوز الاستدامة ولا يجوز فيه الابتداء. يعني سمعت الأذان تجي وتأكل؟ لا، لكن ألينا في يدك اشرب، ألينا في يدك كل، فتجوز في هذه الحالة الاستدامة ولا يجوز إيش؟ ولا يجوز الابتداء. طيب إذا أكلت أو شربت بعد الأذان مثلا، هنا ننظر إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر، إذا كان الأذان يؤذن، يعني كثير من الناس يسأل يقول هل يجوز الأكل والشرب إذا سمعت الأذان؟ إن كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر حقيقة فهنا لا يجوز الأكل ولا الشرب، لأن الحكم معلق بأي شيء؟ الحكم مو معلق بالأذان ولا بالساعة ولا بالتقويم، الحكم معلق بتبين الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر، يعني حتى يتبين لك الفجر. فإذا تبين الفجر حرم الأكل والشرب، فهنا إذن إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب، وإن كان المسألة مبنية على غلبة الظن، على الظن ما في يقين، فهنا نقول للأحوط للمسلم أنه لا يأكل ولا يشرب إذا سمع الأذان، لا يأكل ولا يشرب إذا سمع الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلص سمعت الأذان ولا جت الساعة موافقة للتقويم امتنع عن الأكل وعن الشرب وادخل في صومك، ولا تفتح على نفسك باب الوساوس والشكوك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة نختم بها الدرس، وهي إذا أكل أو شرب يظن بقاء الليل، يعني مثلا واحد كان نايم واستيقظ شاف الساعة إلا هي مثلا الساعة 2، فراح وشرب وأكل، بعد ما شرب وأكل صحصح وانتبه وإذا والله الساعة 4 ما هي 2، يعني معناته أنه أكل وشرب متى؟ بعد الفجر. هنا يقول العلماء يواصل في صومه، لا حرج عليه. طيب أكل أو شرب يظن الشمس غربت، وبعد ما يعني تيقن وتأكد وإذا الشمس لم تغب بعد، كيف؟ مثلا جاء سحاب غيم شديد حتى صارت السماء مظلمة، فغلب على ظنهم أنه غربت الشمس فأكلوا، بعد ما أكلوا وشربوا جاهزين بيصلوا المغرب، وإذا السحاب يعني انقشع وإذا الشمس لا تزال في السماء، فهل يقضون ذاك اليوم أو لا يقضون؟ هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء يعني تقول أكلنا في يوم غيم ثم تجلت الشمس، ولكن حديث أسماء هذا ما فيه ذكر لموضوع هل قضوا ذلك اليوم أو لم يقضوا، لكن حصل في زمن عمر أيضا فأكلوا، بعد ما أكلوا تبينت الشمس أنها لم تغب بعد، فقال الخطب في هذا يسير، نقضي يوما مكانه. وحصل أيضا وثبت عنه أنه لم يقضي ولم يأمر بالقضاء، وهذه المسألة من مسائل اللي اختلف فيها العلماء، والأحوط للمسلم أنه إن أكل أو شرب يظن أن الشمس غربت وتبين أنها لم تغرب أنه يعيد قضاء ذلك اليوم، ليس عليه إثم لأنه ما تعمد، لكن عليه القضاء. وهذه مسألة نحتاجها، ليش؟ أحيانا بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت، يهم يغلط، يكون في الساعة عنده مشكلة مثلا فيأذن ويفطر الناس في البيوت بعد 5 دقائق 7 دقائق، وإذا جاء وقت الأذان الحقيقي طيب ماذا يفعل الناس؟ نقول الأحوط أن تقضوا ذلك اليوم. هل عليهم إثم؟ ليس عليهم إثم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.